الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الواذعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سبب نزول قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نوح قراد، عندكم تشديد الراء صح؟ قراد، أحسنت. قال: حدثنا أبو نوح قراد قال: أنبأنا عكرمة ابن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وذكر الحديث وقد تقدم بتمامه في سورة آل عمران. قال: الحديث أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح غريب، وعزاه الحافظ ابن كثير لأبي داود، وقال وصححه علي بن المديني وابن أبي حاتم وابن جرير. ويكفيك أن الحديث في مسلم. ومعنى هذا الحديث أنه لما كان يوم بدر، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه 300 ونيف، أي 300 وبضعة عشر، فقيل 17 وقيل 15 وقيل نحو ذلك. خرج عليه الصلاة والسلام بهذا العدد لا لقتال الكفار، وإنما لاعتراض القافلة التي هي قادمة من الشام، فأراد اعتراضها بهذا العدد، ولم يعد العدة لمواجهة العدو وللقتال معه فقضى الله أمرا كان مفعولا. فلما سمع أبو سفيان وكان في هذه القافلة بخبر اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القافلة أرسل رسولا إلى قريش وأخبرهم الخبر، فخرجت قريش بعددها وعدتها، وكان عددهم كما جاء في هذا الحديث 1000 وزيادة. فلما علم المسلمون بذلك شاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يواجهون العدو ويقاتلونه أو أنهم يرجعون، فكانت المشورة من جميع الصحابة على القتال والمواجهة. فقبل ذلك التجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله، فاستقبل القبلة، وهذا فيه استحباب استقبال القبلة حال الدعاء. فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ثم مد يديه، وهذا فيه أيضا أدب آخر من آداب الدعاء، وهو رفع اليدين حال الدعاء، مع التنبيه على أن هذا الرفع جاء في مواضع خاصة كحال الاضطرار وكذلك الحاجة الملحة ونزول الكرب ونحو ذلك كما في هذا الحديث. وجاء رفع اليدين مطلقا كما جاء في حديث سلمان، وهو يحسنه العلامة الألباني: إن الله كريم حي استحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فاستدل العلماء بهذا على مشروعية رفع الدعاء مطلقا وأحيانا إلا في الصلاة، أو في الدعاء الجماعي إلا في الدعاء حال الاستسقاء. وقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، ورفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا أيديهم، وأما غير هذه المواضع كالصلاة فإن رفع اليدين فيها توقيفي، فلم يرد رفع اليدين في الصلاة إلا في الدعاء، دعاء القنوت، قنوت النوازل. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما دعاء قنوت الوتر فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد عن الصحابة، وقاسه بعض العلماء برفع اليدين في دعاء النوازل، وأما غير هذه المواضع فلم يرد رفع اليدين في الصلاة، لا حال القيام بعد الركوع، ولا عند قولك آمين، ولا في شيء من هذه المواضع. فيكون رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة الأصل فيه الجواز، وإن فعله المسلم أحيانا فلا بأس بذلك كآخر ساعة من يوم الجمعة أو في دعاء الثلث الأخير من الليل أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله بهذا لعموم الأدلة في ذلك، لعموم الأدلة في ذلك، ومنها هذا الحديث. وذكر العلماء أيضا، وقد جاءت رواية في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في رفع يديه، بالغ بمعنى رفع يديه رفعا شديدا، جاءت بعض الروايات حتى ظهر بياض إبطيه، يعني بالغ في الرفع، بالغ في الرفع. وذكر العلماء أحوال لرفع اليدين، فمنها الرفع المبالغ فيه، وذلك عند الضرورة والشدة والاستغاثة، عند الضرورة والشدة والاستغاثة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، في هذا الموضع. وأما الدعاء المطلق فإنه يكون بالرفع المعتدل بدون مبالغة. ثم قال: وعليه رداؤه وإزاره، وهذا كان لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلبس الرداء والإزار، ويلبس كذلك القميص عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني. قال العلماء: يريد عليه الصلاة والسلام بذلك الوعد قول الله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية في سورة القمر، وهي سورة مكية، وهي سورة مكية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال: جعلت أقول: أي جمع يهزم، أي جمع يهزم، وهم في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دعا خرج مستبشرا من خيمته عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويولون الدبر. وقيل إن هذا الوعد هو أن الله عز وجل وعده بإحدى الأمرين، إما بإدراك القافلة، وإما بالنصر وهزيمة العدو. فلما فات الأمر الأول وهو إدراك القافلة، بقي الأمر الآخر وهو النصر على العدو. فذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعد هو ما وعده ربه بإنجاز هذا النصر على العدو، على العدو. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني. ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شكا في إنجاز هذا الوعد، بل ذكر بعض أهل العلم كالإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث، ذكر عن جماعة من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك ليعلم أصحابه التضرع وكذلك الاستغاثة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء سرعة إنجازه، سرعة إنجازه، حتى لا يعني يقلق أصحابه وحتى لا يصيبهم شيء من الخوف أو الضعف أو نحو ذلك. ذكر هذا بعض أهل العلم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام موقن بما وعده ربه سبحانه وتعالى به، فهذا الدعاء كان لما سبق ذكره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة، تهلك من الفعل أهلك، فيكون الفاعل مستتر، تهلك يعني أنت، والعصابة بدل عن هذه التي هي مفعول به. وجاءت رواية: إن تهلك هذه العصابة، بالرفع على أنها فاعل للفعل تهلك، من هلك من الفعل هلك. والرواية المشهورة هي بنصب العصابة وضم تاء الفعل: إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. يريد بالعصابة، العصابة هي الجماعة، ويريد الصحابة الذين كانوا معه. وليس في هذا تعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهكذا مع بقاء هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما ذكر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد، أي بما أوحى الله عز وجل إليه، أنها إذا هلكت هذه العصابة فلا يعبد في الأرض، وأن هذا الأمر ليس بواقع، وأن هذا الأمر وهو هلاك هذه العصابة ليس بواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك عن وحي وهو ليس بحاصل أصلا، ألا وهو إهلاك هذه العصابة، إهلاك هذه العصابة. وقد أوحي إليه أنه إذا هلكت هذه العصابة فإنه لا يعبد في الأرض، فإنه لا يعبد في الأرض، ولكن هذا ليس بحاصل. قد يقول قائل: يوجد في المدينة وفي غيرها في هذا الوقت وفي هذا الزمن من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال إذا هلكت هذه العصابة فإن بيضة الإسلام تضعف ولا يقوى من كان مؤمنا على مقاومة العدو، على مقاومة العدو. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بوحي من ربه سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث التي فيها بقاء هذا الإسلام حتى قيام الساعة. ثم قال عمر: فما زال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استمر داعيا ومتضرعا وملحا في الدعاء ويدعوه حتى سقط رداؤه من شدة التضرع ومن شدة كذلك رفع اليدين ونحو ذلك، حتى سقط رداؤه الذي كان على كتفيه. فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه، وكان أبو بكر من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت في بعض الروايات أنه نصب خيمة فدخلها ثم دعا، ودخل معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله فرداه يعني رد عليه الرداء الذي سقط، ثم التزمه من ورائه يعني ضمه من ورائه رضي الله تعالى عنه، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فيكون مناشدة فاعل للفعل كفى، فاعل للفعل كفى. وأما ربك بفتح الباء مفعول به لمناشدة، فهي تعمل عمل الفعل، فهي تعمل عمل الفعل. كفاك مناشدتك ربك يعني يكفيك هذا الدعاء وهذه المناشدة، والمناشدة هي السؤال، فهي مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت، وهو رفع الصوت، فيكون المعنى يكفيك دعاء ورفعا بالصوت بالدعاء، وهذا فيه أيضا جواز رفع الصوت بالدعاء، جواز رفع الصوت بالدعاء كما في هذا الحديث، فإن المناشدة هي سؤال مع رفع الصوت، مع رفع الصوت. ثم قال له فإنه سينجز لك ما وعدك، وهذا أيضا من يقين أبي بكر بما وعد الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام موقن بذلك، ولكنه فعل ذلك كما تقدم حتى يعلم أصحابه أن يتضرعوا إلى الله وأن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى يكون هذا الإنجاز في أسرع وقت لما تقدم ذكره. قال وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم، والاستغاثة هي أخص من الدعاء، فالاستغاثة تكون في الشدة، تكون في الشدة، الدعاء حال الشدة والكربة، وهذه شدة نزلت بالمسلمين، فلا مقارنة بين عدد المشركين وبين عدد المسلمين، ولكنه الإيمان واليقين، فنصر الله عز وجل أولياءه وخذل أعداءه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني بالنصر على العدو، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يقاتلون معكم، وهذا من ماذا؟ من إرسال جند الله سبحانه وتعالى لتأييد ونصرة أوليائه والآية واضحة في سبب نزول هذا الذي ذكر. والحديث كما تقدم فيه فوائد عدة، منها ما ذكر من بعض آداب الدعاء، وفيها أيضا أن المسلم لا ييأس، من الفرج والنصر والتمكين مهما اشتد به البلاء ومهما نزلت عليه الهموم والغموم والأحزان، فإن له ربا يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فيلجأ المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغيث بالله عز وجل. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب قول نزول الله قول سبب نزول قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الآية. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. قال: الحديث أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي وابن جرير وعزاه الحافظ ابن كثير إلى النسائي وابن مردويه مع من ذكرنا. ثم قال: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجمهور، والله أعلم. طيب، أولا التولي يوم الزحف بمعنى الفرار عند مقابلة العدو وعند احتدام المعركة، فلا يجوز للمقاتل أن يخذل المسلمين بهربه وفراره، بل يقاتل حتى يحظى بإحدى الحسنيين، إما بالشهادة وإما بالنصر، إما بالنصر وإما بالشهادة، فلا يجوز له أن يفر خوفا من الموت أو نحو ذلك، بل يقاتل حتى ينال إحدى الحسنيين. فمعنى قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني فر خدعة واحترافا، كأن يستجلب العدو إلى موضع يستطيع أن يستولي على هذا العدو، فيوهم العدو أنه هارب فيجري خلفه العدو ثم يلف له من مكان آخر، أو كذلك يهجم عليه مستوليا عليه، فيكون ذلك من الخدعة في الحرب. فهذا معنى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني منضما إلى فئة أخرى من المسلمين، كان في فئة ثم هرب إلى فئة أخرى تقوية لهم، أو كذلك مقاتلة معهم لاقتضاء المصلحة لذلك، كأن تضعف مثلا طائفته أو تقتل طائفته فينحاز إلى طائفة أخرى من المسلمين فيقاتل معهم، أو كذلك يقوي هذه الطائفة الأخرى أو نحو ذلك. فهذا الذي استثني من الفرار، وهو في الحقيقة ليس بفرار، بل لا يزال مقاتلا ولا يزال مواجها للعدو، إنما الفرار أن يهرب ويفر، ولا تزال المعركة قائمة، ولا يزال المسلمون يواجهون هذا العدو. وأما قوله هاهنا وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر، يعني ليس هذا الحكم خاص بأهل بدر، فلا ينفي هذا الحكم أن يكون الفرار من الزحف أيضا حراما على غير أهل بدر، فهو حرام على كل مجاهد في سبيل الله إذا لاقى العدو ألا يفر، ألا يفر. وكما تقدم معنا في القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا اللفظ عام لأهل بدر ولغيرهم. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، أن من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، وهذا معنى قوله وإن كان سبب نزول الآية فيهم، يعني خاص بهم بأهل بدر، لكن العبرة بعموم اللفظ كما دل عليه حديث أبي هريرة، وهو اجتنبوا السبع الموبقات، من أن الفرار من الزحف من الموبقات يعني المهلكات، كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. فهذه الآية فيها تحريم الفرار يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، بل اصبروا اصبروا وواجهوا حتى تنالوا إحدى الحسنيين، حتى تنالوا إحدى الحسنيين. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.